قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
شداها الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شداها الحب والود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من القلب إلى القلب. حلقة جديدة أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا فيها على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بكم ومرحبا شيخي. و لا أدري أن أبدأ أم ننتهي بالحديث عن همنا عن سوريا، وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الطيبة أن يتقبل منا وأن يجعلنا مقبولين عنده، وأن يتقبل دعاءنا لإخواننا في سوريا. فالأطفال يقتلون، وبعد أن تحدثنا عن حمزة الخطيب نجد أن هناك ثامرا، وأن هناك هاجر، وأن هناك أبناء لنا، وأن هناك أبناء لنا يقتلون في سوريا. فما تعليقكم قبل أن ننطلق في حلقتنا؟ بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. والله إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن الألم مستمر في سوريا. فكنا نتوقع أن نظام سوريا عند أن يطلع على تلك المخازي التي عرضت في الأسبوع الماضي من طفل بريء نفس زكية بغير نفس أنه سيرتدع أو يحقق في الجنات الذين يكل الأمر إليهم ويتهم، ولكن نسمع كل يوم بفاجعة وكل يوم بمصيبة، وكأن الأمر أصبح يستسهل. كلما كثر القتل أصبح الأمر يسهل على السامعين ويسهل على الفاعلين. ولكن أنا يئست من مخاطبة هذا النظام، فإنني قلت في الحلقة الماضية أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا لن أوجه خطابي إلى هذا النظام، لأننا قلنا لهم اتقوا الله، راقبوا الله، انظروا إلى آخرتكم وماذا تقدمون لها. إذن سأخاطب أمهات الشهداء، سأخاطب الشعب السوري العظيم، أقول لهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أمران اثنان والله لا يضركم، لا بشار ولا غير بشار، الصبر والتقوى. بهذين الأمرين تفلحون وتنجحون وتنتصرون، وتنتصر ثورتكم ويعلو مقامكم ويعلو صيتكم في الدنيا والآخرة. إن قتلكم فأنتم شهداء، وإن حييتم فأنتم بإذن الله الأحرار، لستم العبيد. اصبروا، مهما نالكم من الأذى لا يضركم ذلك. كان أنبياء الله يقتلون، يعذبون، يذبحون، علو في الحياة وفي الممات. هذا الشعب العظيم حقا كما قال القائل إحدى المكرمات. إذن نوصيهم بالصبر والتقوى. أما الصبر لا يملوا ولا يكلوا من خروجهم ومظاهراتهم بالسلم. وتتقوا، لا تعتدوا على أحد، لا تعتدوا على أحد. فما دمتم لم تعتدوا على أحد فأنتم منصورون. فما دمتم لم تتجاوزوا حدود الله اجعلوه يعصي الله فيكم ولا تعصوا الله فيه. إن المسلمين إذا كانوا لم يقتلوا بشرا ولم يقتلوا حيوانا ولم يقتلعوا شجرة ولم يؤذوا إنسانا هم منصورون. واعلموا أنكم إذا تخطيتم هذا لن تفلحوا أبدا، لأن الله شرط شرطين لصرف كيد الكائدين ومكر الماكرين، بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما دام أي شعب وأي أمة من الأمم، سواء الشعب السوري أو غير الشعب السوري، ملتزم بهذين الشرطين الأساسيين الصبر والتقوى،
نعم،
الثبات وعدم الرجوع أبد إلى الخلف، لا رجوع، بل عليهم أن يلتزموا السلمية. وإياكم أن تسمعوا لمن يقول لكم احملوا السلاح، فنحن نقول لكم لا، ستنتصر هذه الثورة ما دامت سلمية، وإذا أخذ السلاح تحول هذا إلى مجزرة عظيمة بين شعب مسلم. الشعب السوري كله مسلم، الشعب السوري مسلم، لا ينبغي أن يحمل السلاح أحد على أحد، نحن ندعو إلى سلمية، فإن قتلكم دعوه يبوء بإثمكم وإثمه، كما قال سبحانه وتعالى لئن بسطت عن المؤمنين،
نعم،
عن المؤمن عند أن قال لأخيه،
نعم،
كما قال الله واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما
ولم يتقبل
من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت، قولوا لبشار هكذا، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. خذوا شعار، اكتبوا يوم غد لوحة اكتبوا فيها هذه الآية الكريمة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ارفعوا هذا الشعار السلبي، دعوه يسفك من الدماء ما شاء، فإن الله له بالمرصاد، فإن الله سيحاسبه. أيها الشعب السوري العظيم، والله ثم والله ثم والله أقسم بعزة الله وجلاله، ما دمتم متمسكين بهذين الشرطين أنكم منصورون، وإن متم فأنتم المنصورون، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والنصر ليس في الدنيا فقط، هذا عام في الدنيا والآخرة. والله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فما دام الشخص من جند الله، ما معنى من جند الله؟ ما دام عبدا لله سبحانه وتعالى، ما دام مؤمنا متقيا لله، لا يعتدي على حرمات أحد. أنتم لم تطلبوا بمحرم، أنتم تطلبون حرية، أنتم تطلبون كرامة، هل المطالبة بالحريات، هل المطالبة بالعزة، هل المطالبة بالكرامة حرام؟ متى كانت المطالبة بالحرية حرام؟ أليس هم الذين سمحوا في دساتيرهم وقوانينهم بالمظاهرات؟ أليس العالم كله يسمح؟ فلماذا أصبحت اليوم محرمة؟ إذن هذه وصيتي للشعب السوري، ومن مات فعليكم أن تصبروا عليه، ولا تظهروا الجزع ولا الفزع ولا الخوف ولا القلق، كل ذلك محسوب عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينصركم وأن يمدكم وأن يعينكم وأن يثبتكم وأن يخذل عدوكم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
بارك الله فيكم، بدأنا بحديث لإخواننا في سوريا، ونختتم بإذن الله بدعاء لهم في نهاية الحلقة
بإذن الله.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن بالأمن والأمان على إخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وإخواننا في ليبيا وإخواننا في مصر وإخواننا في تونس وإخواننا في كل بلاد المسلمين، اللهم آمين. وأدعو الله أن يبارك لك وأن يبارك فيك وأن يبارك في أبنائك وذريتك، وأخص بالذكر ابننا يونس.
جزاك الله خير.
ولا أنسى إدريس،
الله يحفظك،
وربما يعني يزعل مني أنس، فأدعو الله أن يبارك في يونس وفي أنس وفي إدريس، اللهم آمين. ويعني ربما رأينا يونس في يوم من الأيام رئيسا لليمن، أم أنك لا تريد ذلك؟
والله يا أخي أصبحت الرئاسة في مشاكل كبيرة،
إذن نريده عالما بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
نعم، ندعو الله أن يبارك فيهم، ونعود إلى ما كنا بصدده في حلقات ماضية، فكنا نقارن بين، لا 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 نقارن نحن، ولكن نقرأ المقارنة عندهم عند الشيعة، المقارنة بين أنبياء الله والأئمة. هم يقارنون بين الأئمة والأنبياء، فهم يقدمون الأئمة على الأنبياء، لذلك حينما أتحدث بلسانهم لابد أن أقدم الإمام على النبي. وفي حلقة تحدثنا عن المساواة عندهم، ثم تفضيل الأئمة على الأنبياء،
نعم،
وها نحن نعود لنستمع وتذكرنا قبل أن ننطلق في هذه الحلقة.
ذكرنا في أكثر من حلقة، لكن حلقة المقارنة كانت قد مرت معنا حلقتان، وهذه الحلقة الثالثة في المقارنة، وتكلمنا عن المقارنة وشيء من ذلك قبل ذلك، وتكلمنا عن أمور أربعة سبقت في الحلقات الماضية، ونحن سنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله عما بقي من المقارنة. لكن سأتي بمقدمة قبل أن نأتي بالأمر الخامس من المقارنة عند الشيعة، ليس عندنا نحن، بين أنبياء الله ورسل الله وبين الأئمة عند الشيعة.
نعم.
ومن هنا يتضح لنا يعني مقام ومكانة ومنزلة الأنبياء عند الشيعة. لكن أريد أن أقول شيئا، أن الشيعة لما أثبتوا العصمة وعلم الغيب للأئمة ارتبكوا فيما يتعلق بالأنبياء، فهناك آيات صريحة فيما يتعلق بأن بعض الأنبياء قد عصى وبعض الأنبياء قد أخطأ وما إلى ذلك، فكان منهم موقف متناقض جدا، حتى بعضهم حصل ما لا يحمد عقبه. مثلا هذا في تفسير العياشي بين يدي، هذا تفسير العياشي المجلد الثاني.
نعم معك.
طيب، يقول فيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: إن بني يعقوب بعدما صنعوا بيوسف أذنبوا فكانوا أنبياء.
يعني هو ربط كونهم أنبياء بالذنب،
أذنبوا ثم صاروا بعد ذنبهم إيش؟
أنبياء.
أنبياء. تلاحظ معي هذا، لأن نعم. سنحتاجه بعد قليل.
نعم.
لأنهم يقولون الأئمة معصومون، والأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة، معصومون عن الخطأ قبل النبوة وبعد النبوة. هنا يقول في العياشي في التفسير، يقول أن إخوة يوسف أذنبوا فكانوا أنبياء. طيب، هذا في صفحة 206 معروف على الشاشة للمشاهد. نعم. طيب، إخوة يوسف حدثوا فكذبوا، ووعدوا
فأخلفوا،
وكان منهم ما كان.
نعم.
طيب، ثم صاروا بعد ذلك إيش؟
أنبياء.
أنبياء على نص كلام العياشي في التفسير. نعم. هذا تفسير القمي المجلد الأول، تفسير القمي المجلد الأول.
نعم.
طبعا دار السرور بيروت لبنان. انظر ماذا يقول في تفسير سورة يوسف. يقول في تفسير قول الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال: فقامت امرأة العزيز وغلقت الأبواب فلما هم
أي بالفعل نفسه،
لا هم
يعني جمع الفعل نفسه،
سيأتي أوضح من هذا. فلما هم يعني يوسف وامرأة العزيز رأى يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاضا على أصبعيه، يقول: يا يوسف أنت في السماء مكتوب في النبيين وتريد أن تكتب في الأرض من الزنات. فعلم أنه قد أخطأ وتعدى. أخطأ يعني ما كان ينوي يوسف على التفسير
أن يكف،
لا على تفسير القمي،
يعني ما كان ينوي. أنت تسألني الآن سؤال،
أي سؤال، ماذا يعني كان ينوي؟
الوقوع في الزنا.
أيوة، ولولا همه هذا ما رأى الصورة على حسب تفسيره.
نعم، ولكن لابد هنا أن نبين لإخواننا أننا لا نقول لا 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 نقول بهذا التفسير أبدا،
لكن نحن نريد أن نلزمهم بهذا.
نعم.
يعني إذا كان يوسف على مذهب الشيعة قد هم بالمعصية وقال لو أخطأ وتعدى، يعني يوسف أخطأ وهم بالمعصية، إذن مع أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعد النبوة.
نعم.
فانظر إلى التناقض العجيب عندهم، مع أن علماءنا يقولون يوسف لم يصدر منه هم، لأن الآية معلقة بلولا،
لولا
لولا يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها،
امتناع الوجود.
أيوة، يعني لما كان البرهان موجود عنده وهو قوة الإيمان التي يعلم بها حرمة الزنا لهم، لكن لما وجد البرهان لم يهم أصلا.
نعم.
الهم مرفوع أصلا.
نعم.
جيد، إذا نأتي إلى موضوعنا نحن، وهو مسألة تخبط الشيعة فيما يتعلق بالأنبياء، فيما يتعلق بمعصية الأنبياء بخطأ الأنبياء. ومن أنواع التخبط العظيمة أنه قد سمعت مقطعا صوتيا لكمال الحيدري يجعل أحد الفلاسفة نبيا، أرسطو طاليس يجعله نبي. وهذا شيء عجيب، يعني مضحك، يعني معروف عند الناس أنه فيلسوف.
طب ما تيجي نسمع.
طيب
نسمع، وبعد المقطع نعود لمناقشته بإذن الله تعالى. تفضل.
محبوب القلوب للديلمي من علمائنا، ينقل شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة هذا المطلب عن كتاب محبوب القلوب للديلمي. التفتوا للرواية. طبعا أنا لست بصدد الآن بيان أن هذا المطلب صحيح أو ليس بصحيح، وإنما فقط بصدد بيان قيمة هذا الرجل في رواياته الواردة عنا. قال: جاء في الأثر أن أرسطو طاليس كما في محبوب القلوب للديلمي قال يروى، من يقول؟ الديلمي في هذا الكتاب، أن عمرو بن العاص قدم من الإسكندرية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله الرسول، سأل عمرو بن العاص عما رأى في الإسكندرية في مصر، فقال: رأيت قوما يطلسون. يطلسون يعني يؤمنون بأرسطو طاليس. رأيت قوما يطلسون ويجتمعون حلقا ويذكرون رجلا يقال له أرسطو طاليس لعنه الله. من يقول؟ عمرو بن العاص. تبين في ذاك الوقت في العرب، إلى الآن الاسم مو معروف، هذا الاسم موجود. فقال صلوات الله وتسليماته عليه وآله: مه يا عمرو، إن أرسطو طاليس كان نبيا فجهله قومه. هسه هذه الرواية احنا لا نتكلم في سندها، في متنها، صحيحة غير صحيحة، الآن لست بصدد هذا، ولكن فقط أريد أن أبين هذا المطلب. كان نبيا فجهله قومه عليكم السلام. ثم قال الديلمي إلى آخره. ثم الديلمي في محبوب القلوب قال: أقول ويؤيد هذه الرواية ما نقل السيد الطاهر ذو المناقب والمفاخر رضي الدين علي بن طاووس في كتابه فرج المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم، بأن طفلميوس وآخرين كانا من الأنبياء. هذه الأسماء أسماء الأنبياء، ولكنها لما كانت أسماء يونانية فنحن لم نستطع أن نطبقها على الأسماء الموجودة عندنا في القرآن، فتصورنا أن تلك الأسماء هم أشخاص، وهؤلاء الذي يقول عنهم القرآن هم أشخاص، أنبياء أشخاص أخر، ولعله أحدهما منطبق على الآخر.
أحسنت، يعني أحسنت في أن تقول بطلميوس، لأن الكثيرين ينطقونه بطليموس. لا، النطق الصحيح هو بطلميوس، وإليه يرجع البطالمة. ويا شيخ، كان ملكا ولم يكن نبيا. أما ابنته فهي كليوباترا التي حكمت مصر، وانت عارف بقى قصة كليوباترا وأنطونيو، يعني ممكن تطلع منها كمان
نبية
يعني تقول كليوباترا كانت هي كمان نبية بالمرة. ما هو أرسطو طاليس كان نبي، وبطليموس أو بطلميوس وهذا النطق الصحيح كان نبيا، يبقى بالمرة كليوباترا كانت نبيا. يلا، ما هي ناقصة؟ تفضل يا شيخ.
ما يحتاج إلى تعليق، يعني المعلوم لدى الصغير والكبير أن هذا كما قلت لك من الفلاسفة، ولكن الناس هؤلاء إذا قرأوا شيء أعجبوا به وبعقل في رواياتنا أهل البيت ونسب رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أيضا، هو قال أنا لست في مقام الحكم على الرواية إن كانت صحيحة أو غير صحيحة،
لكنه يستشهد بها
على قيمة من رواها.
أيوه.
يعني كيف يروي رواية كاذبة أو موضوعة أو غير صحيحة ثم أقيمه وأثمنه وأقول إنني أستدل بهذه الرواية الكاذبة على قيمة من روى؟
مكانة
الراوي، نعم،
مكانة الرجل عندهم،
نعم،
كما قلت لك. وأيضا مما يدعم أنهم يقولون أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعد النبوة من الذنب الصغير وكبير عمد ونسيان، نسمع كذا الحيدري وهو يقول هذا الكلام ليدلنا على مسألة يوسف ومسألة إخوة يوسف. أيضا
نشاهد، نعم، تفضل.
يعرف الإخوة نحن إنما نصير بصدد الجواب عن هذه الآيات التي توهم عدم عصمة النبي ولو في مرحلة من مراحل حياته المباركة، بعد أن ثبتت لنا بالأدلة العقلية القاطعة وبالأدلة النقلية الواضحة الدلالة العصمة المطلقة، وإلا لو لم يثبت لنا ذلك في الرتبة السابقة ونلتزم بأن آدم قبل النبوة لم يكن معصوما وبعد النبوة ماذا صار معصوما، آدم قبل النبوة كان ناسيا وبعد النبوة ماذا لا ينسى، أو حتى ينسى فيما يرتبط بحياته الشخصية وحياته الفردية ونحو ذلك. نحن إنما نجعل هذه الآيات من المتشابهات ولا بد من إرجاعها إلى المحكمات كما ذكرت آية سورة الأعراف كما ذكرت آية سورة آل عمران من هذا الباب، من باب أن الدليل العقلي أولا والدليل القرآني الواضح الدلالة ثانيا أثبت لنا بأن الأنبياء لا يعصون الله ما أمرهم مطلقا، قبل النبوة بعد النبوة، قبل البلوغ بعد البلوغ. وإلا إذا لم نعتقد بهذا لا نكون بصدد توجيه هذه الآيات وإرجاعها ماذا إلى المحكمات التي نعتقد أن المحكمات هي إثبات العصمة المطلقة، فتكون هذه الآيات ماذا من المتشابهات التي لا بد أن يجاب عليها.
بجد يعني الشيخ خدني يمين وجابني شمال وتوهني.
أنا ألخص لك
ماذا؟ لا أنا قبل ما تلخص يا شيخ، يعني هو سؤال بسيط جدا، من الذي يضع الآية في مقام المتشابهة أو يضع الآية في مقام المحكم، أنا ولا أنت ولا الشيخ؟
هو متى أراد أن يجعل الآية من المحكمات جعلها من المحكمات، ومتى أراد أن يجعلها من المتشابهات جعلها من المتشابهات. يعني آية وعصى آدم ربه فغوى، هذه آية محكمة لا تحتاج إلى تأويل ولا تفسير. الآن أتى كمال الحيدري وقال إن آية وعصى آدم ربه فغوى من المتشابه، لماذا؟ لأن آدم لا يعصي لا قبل النبوة ولا بعد. طيب كيف نعمل بالآيات هذه؟ هذه الآيات الرجل أصبح في حيرة من أمرها. عندنا مسألتان في الآية. المسألة الأولى استغرب كمال الحيدري وقال آدم لا يمكن يأكل من الشجرة،
لا يمكن يكون أكل،
لا يمكن،
حتى وإن قال رب العالمين إنه أكل،
حتى وإن قال رب العالمين. هو طرح سؤال للذين أمامه، قال بالله عليكم لو أن الله أمرني أنا وأنت نأكل من الشجرة هل كنا سنفعل؟ مستحيل نفعل، فكيف آدم يأكل من الشجرة؟ يعني كأن كمال الحيدري يقول لا آدم لم يأكل من الشجرة، مع أن الله نص على أن آدم أكل من الشجرة.
السؤال ليس كذلك، لو أن الله سبحانه وتعالى أمرني أو أمرك فأنا ها هنا إما أن أفعل وإما أن لا أفعل.
نعم،
هذه الإجابة،
لكنه شكك في أكل آدم من الشجرة.
نعم، فإذا فعلت فقد أطعت رب العالمين، وإذا خالفت أمر رب العالمين فأنا بذلك مخالف للأمر.
الله عز وجل أخبر في كتاب الكريم أن آدم أكل من الشجرة.
نعم.
فلما ذاق الشجرة، فلما أكل الشجرة، لكن كمال الحيدري يشكك في أكل آدم من الشجرة، يقول بالله عليكم على مستوي أنا وأنت لا يمكن أن نفعل هذا، فكيف بنبي من أنبياء لا يأكل من الشجرة؟ هذا مستحيل.
نعم، لكن يعني هنا لابد أن أتوقف قليلا شيخي. في عقيدة أهل السنة هل يمكن أن يقع الأنبياء في مثل هذه الذنوب أم لا؟
هذا الذي كنا بصدده.
نعم،
جزاك الله خير، أحسنت،
الله يبارك.
هنا يأتينا، لأن أهل السنة يقول يمكن صدور المعصية الصغيرة من الأنبياء. هذا ما قررناه في الحلقة الماضية، وهذا الذي نريد أن نأتي به الآن.
فيما يتعلق بالتبليغ؟
لا.
فيما يتعلق بالدعوة؟
لا. في أمور شخصية يمكن أن يقع منهم معصية، لكن فيما يتعلق بالتبليغ لا، فيما يتعلق بالوحي لا، في أشياء الخسيسة لا يمكن. لكن آدم السؤال هل أكل من الشجرة ولا لم يأكل؟
أنا أقول
إيه؟
قال رب العالمين إنه فعل.
طيب هل آدم عصى أو لم يعصي؟
عصى، ربنا قالها باللفظ.
لو جاء واحد يقول آدم لم يعصي، هل مسلم يبقى مسلم؟
هو خالف القرآن،
كذب الله.
نعم،
لأن الله يقول وعصى آدم ربه فغوى. وأنا أقول
يمكن ما يعرفش القرآن،
وأنا أقول بعبارة واضحة أن هذه أصعب آية على الشيعة تخرب عليهم العصمة، ولم يستطيعوا أن يجيبوا على هذه الآية، يلفون ويدورون من هنا وهناك وهناك حتى يجيبون على هذه الآية. والذي أوقعهم في الإشكال بعض الناس سهل عليهم الجواب، يعني تجد بعضهم مثل الهجرة والتكفير، مثل الجماعة الخوارج، لأنهم الخوارج عندهم المعصية كفر، فلما نسألهم بالسؤال نقول لهم طيب آدم وقع من المعصية، يجيبون يقولون لا كانت تلك قبل النبوة، فخرجوا من الورطة. لكن هؤلاء وقعوا في الورطة لأنهم قالوا الأنبياء معصومون
من قبل وبعد،
قبل وبعد، لكن أولئك حاولوا أن يخرجوا من الورطة فقالوا قبل ليسوا معصومين، أما بعد معصومين، لكن هؤلاء قالوا قبل النبوة معصوم وبعد النبوة معصوم من الخطأ والنسيان والذنب، مع أن آدم وقع منه نسيان كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ووقعت منه المعصية وعصى آدم ربه فغفر. فكيف يفعل الشيعة؟ فهم بين أمرين، إما أن يكذبوا الله عز وجل فيقول آدم لم يعصي وآدم لم ينسى، وبذلك يكون قد افترحوا بين الناس، لكن هم عندهم حيلة يقولون لا هذه الآية من المتشابهات. كيف من المتشابهات يا أخي؟ هذه أمر واضح جدا، لأن المتشابه هو ما يحتاج إلى بيان من غيره.
يمكن احنا فاهمين غلط، ما تيجي نسمع كده كلام
طيب نتفضل
الشيخ كمال الحيدري ثم نناقش المقطع التالي.
استطاعهم الله من بين خلقه هؤلاء الذين استخلقهم لنفسه، فكيف يمكن أن نتصور أنه نقول فعصى آدم ربه؟ والمعصية مش لون معصية، ليتها فد معصية بتعبيرنا معصية بها خير، وهو أنه لا تأكل من الشجرة، هو ماذا؟ يأكل من الشجرة خمولان. أنا وأنت يوميا ألف نهي ونهي، ها؟ نحن نتجاوز عنه ولا نرتكبه أو لا؟ كثير من الأمور التي نهينا عنها في المطعومات والمشروبات نقترب منها أو لا نقترب؟ من منا الإخوة؟ كثير من المؤمنين الآن أمامي، أنا أسألكم إلى الآن كثير منكم لما أقول جميعكم هم بأن يشرب الخمر؟ فخطر على ذهني المعصية كانت هو المعصية عادية، وهي أنه لا تأكل من هذه الشجرة. قد آدم ما يتحمل هذه المسألة، بينك وبين الله، بينك وبين الله. لو أنت كإنسان عادي متعارف كنت أنت المنهي من قبل الله مباشرة، من قبل الله، الله مخاطبك ولا تقرب هذه الشجرة. بينك وبين الله كان يخطر على ذهنك أن تقترب من الشجرة؟ ها؟ ولكنه وما قدروا، والله تعالى أقول وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الأنبياء حق قدرهم، وما قدروا الأئمة حق قدرهم. وإلا هذا الإنسان المتعارف أيضا الله يأمره، الله ينهاه، هو يرتكب. الإنسان المتعارف لا يرتكب، ولكن لو أنت تنسب إلى ماذا؟ إلى أبو البشر، إلى أول حجة لله في خلقه، إلى معلم الأسماء في القرآن الكريم، أنه الله جل لا تأكل من الشجرة، ولكنه هو نفسه جلت وأنا أكل ماذا؟ أكل من الشجرة. بينكم اطرحوها على إنسان متوسط الفكر، انظروا يستطيع أن يتقبلها، فضلا أن يكون عالما، أن يكون محققا. كيف يمكن نسبة الذنب ومخالفة النواهي الإلهية إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ وصريح القرآن يقول هذا المعنى، إنهم لمن المصطفين الأخيار، واذكروا إنهم لمن المصطفين الأخيار وكل من الأخيار. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في
الشيخ ما شاء الله لبسنا تهمة واحنا قاعدين.
ماذا قال؟
أنت تنسب، والله ما نسبنا شيئا إلى أحد، ولكن رب العالمين قال فقلنا ما قال رب العالمين. لكن دعني أيضا أرد على الشيخ في أمر بسيط جدا، يقول لو أن رب العالمين أمرك أنت شخص عادي، أو نهاك وأنت شخص عادي، هل يمكن أن تقع فيما نهى الله عنه أو أن تعصي الله فيما أمر؟ نعم، والدليل على ذلك أن الله أمرنا جميعا، وإلا يعني نقول لابد أن يأمر رب العالمين كل واحد منا منفردا بوحي منفرد. فقد يعني أمرنا الله ونهانا الله في كتابه في القرآن الكريم، ومع ذلك ما من إنسان، كل ابن آدم
خطأ،
خطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر مردود عليه
كما أخبرنا الله عز وجل.
نعم.
والله لولا إخبار الله لنا أن آدم عصى وآدم نسى وآدم أكل من الشجرة ما كنا نظر. لكن الآن المحرج الموقف المحرج لكمال الحيدري.
لكن شيخي نحن لا نتنقص من أنبياء الله، ولكن
هل الله يتنقص منهم عندما
إطلاقا
إطلاقا يعني هل نأتي نحن نعظمهم أكثر من تعظيم الله لهم؟
لا، يعني حينما نقول هذا الأمر حتى نضع الأمور في نصابها نقول قال الله قال رسوله، هذا هو قولنا.
نعم. نعم. نحن نطرح سؤال على كمال الحيدري، سؤال هل آدم أكل من الشجرة ولا ما أكل؟ سؤال. فإن قال آدم أكل من الشجرة نقول هل أطاع الله بأكله من الشجرة أو عصى الله؟
عصى.
طيب جميل. فإن قال آدم لم يأكل من الشجرة كذب كمال الحيدري رب العالمين، وبهذا يكفر. أنا أقولها صريحة، لأن الله يقول فأكلا منها،
لأنه أنكر آية،
لأنه كذب الله. الله أخبرنا أن آدم أكل من الشجرة، فيأتي كمال الحيدري يقول لا لم يأكل من الشجرة، مستحيل يقول هذا، مستحيل أن آدم يأكل من الشجرة.
طب يمكن الآية لها تأويل تاني، يمكن احنا ما بنفهمش مفهوم الآيات أو مدلول الآيات أو ما ترمي إليه الآيات كما يفهمها.
سأعطيك شيئا.
نعم.
التفسير الباطني. في شيء يسمى التفسير الباطني، سأعطيك نماذج مضحكة.
فضل.
يعني بعض الناس يحاول أن يتفلسف أمام الناس أنه يفهم القرآن والناس الآخرون لم يفهموه. كان واحد من الذين يفسرون القرآن بالتفسير الإشاري قال يا أيها الناس هل تعرفون معنى قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قالوا نحن نفهم من الذي سيشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. قال لا، ليس المعنى هذا. قالوا طيب شيخنا فضيلة الشيخ ما معنى الآية؟ قال لا، معنى الآية من ذا الذي يشفع عو. فهمت شيء؟
عو.
فهمت شيء؟
عو.
لا لا. هو يقول من ذل نفسه.
نعم.
يقول من ذل ذي. ذي إشارة
نعم.
إلى النفس.
نعم نعم.
يشفى يعني يتعافى من مرض الكبر وهو عو أي يفهموا أيها الناس. شوف كيف غير معنى الآية 180 درجة.
نعم.
يعني كان معناها لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله.
نعم.
فأصبح معنى الآية من ذل نفسه، من ذل ذي إشارة
نعم.
إلى النفس. يشفى بيتعافى. عو أي يفهموا أيها الناس.
نعم.
هذا يسمى التفسير الإشاري. يعني الآية كلها معنى وهو يحرف الآية عن معنى إلى معنى آخر.
ما قدر الله هنا بقى نقولها ما قدر الله حق قدره.
مثال ثاني.
ما كان رب العالمين ليفعل بنا هذا ويجعلنا لا نفهم مقصده أو مراده.
هذا تعمية على الناس.
سبحانه.
الله يقول بيان للناس.
سبحانه.
الله خاطب الناس بما يفهمون ليس بما يعمي عليهم.
نعم.
مثال ثاني. قال الله يقول في الكتاب الكريم اذهب إلى فرعون إنه
طغى.
طيب. في تفسير إشاري. اذهب يا لساني، يعني فرعون هو اللسان. اذهب إلى فرعون، عفوا، اذهب اللسان هو موسى.
موسى نعم.
إلى فرعون، فرعون هو القلب. اذهب يعني يا لساني إلى قلبي إنه طغى. صح معنى الآية؟ هذه تحريف للقرآن الكريم. فهذا الذي يسمونه 70 بطن 7 أبطن وأنه لا يفهم القرآن إلا هم، يعني يحرفون القرآن ويحرفون.
يعني من الآخر يا شيخنا من الذي يفهم القرآن عندهم؟ يمكن نروح لحد منهم يفهمنا من الذي يفهم القرآن فهما صحيحا عند هؤلاء.
كل واحد له فهم لأنهم جعلوا القرآن على 70 بطن وكل واحد مسك له بطن والثاني ما، يعني كل واحد له فهم آخر.
طب ما تيجوا نشوف يعني أي بطن من البطون من الممكن أن نلجأ إليها بعد هذا المقطع.
وعصى آدم ربه وهم بها وهمت به ومجموعة يبدأون يعددون لك مجموعة من الآيات إن استطعت أن تجيب عليها فبها ونعمة، وإن لم تستطع ها ماذا تقول؟ تكليفك الشرعي ما هو؟ ها؟ تقول أن العلماء يقولون هذه متشابهة ولا بد من إرجاعها ماذا؟ إلى المحكمة. طبعا لعلمكما والله وبالله وتالله هذه الأبحاث ليست لعموم الناس، هذه ما مرتبطة بعموم الناس أنه ماذا تفعل في قوله تعالى وعصى آدم ربه وغوى، هذه من قبيل أنه واحد يجيك ويقالك في رواية في طهارة أهل الكتاب يقول لك ماذا تفعل أنت بطهارة أهل الكتاب، أنت ماذا تجاوبه؟ تقول بابا هاي الرواية وديها علما ها؟ للفقيه الجامع للشرائط القادر على ماذا؟ على الجمع بينها وبين الأدلة الدالة ماذا؟ على النجاسة، فهو يستخرج منها الحكم الشرعي ويعطيني ماذا؟ إياه. أنا مو وظيفتي أن أرى أن هذه الرواية ما هو معناها، وظيفة من؟ وظيفة المتخصص. ليش هاي الرواية جايبة إيه؟
والقرآن هناك افترضوا رواية افترضوه عندما يأتيكم أحد بآية وماذا تقول في قولي؟ تقول أنا شنو في علاقتي؟ أنت أعطيها علما، أعطيها إلى أساتذة الفن، إلى المتخصصين، شوف يستطيعون أن يجيبون أو لا يستطيعون أن يجيبوا، وأخذ النتيجة من هؤلاء، إلا أن تكون أنت أيضا متخصصا تستطيع أن تدخل هذا الباح. وهذا هو
لا بالطبع أنا لا أفترض ولا أريد أهل الفن كي يفسروا لي القرآن. كيف أطلب هذا أن آتي بإنسان كي يفسر لي القرآن بتفسيره هو بمراده هو، وأتجاوز مراد رب العالمين؟ وربي قال لي وقال لكم وقال للعالمين كافة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كيف؟ إذن إذا غاب هذا الإمام الذي يتحدث عنه، هذا الذي هو صاحب فن، ما فهم أحدنا القرآن، أين نذهب وقتها؟ كيف يحاسبنا ربنا على أننا لم نفهم هذا القرآن؟ أجبني شيخي.
كمال الحيدري نفسه لم يفهم الآية، وهو يعتبر من المراجع الكبار، جلس أكثر من حلقة ويلف ويدور حل معنى وعصى آدم، وبعدين طرح لهم مسألة مهمة جدا، قال لهم: إذا جاءكم واحد واستشهد عليكم أنه يقع من الأنبياء معصية وعصى آدم ربه فغوى، كيف تجاوب أنت؟ قال: أنا مالي شغل، وديها للإمام الجامع الفقيه الشرائط. طيب سبحان الله العظيم، يعني
اللي هو مين؟
هو يقصد الإمام الفقيه الجامع المرتبة العليا عندهم، نائب الفقيه المجتهد. والفقيه المجتهد هل يحق له يفسر القرآن ولا لا؟ على روايتهم أنه لا يفسر القرآن إلا الإمام المعصوم.
نعم.
طيب أيهما نعمل الآن مقارنة بين كلام الله وبين كلام المعصوم؟
طيب يعني
كلام الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
من مدكر.
طيب كلام الأئمة: إن حديثنا صعب مستصعب.
لا أنا عايز السهل.
لا
أنا عايز كلام ربنا، مش عايز
طيب
كلام حد تاني.
أنت تذهب بكلام الله الميسر الذي وعصى آدم ربه فغوى إلى الإمام المعصوم الذي حديثه صعب مستصعب،
هو فين وأنا أروح له؟
طيب هو في السرداب لكن عنده وكيل، والوكيل ليس معصوم. هنا المشكلة، يربطك بإنسان معصوم ثم تتلقى الفتاوى عن غير
معصوم،
عن غير معصوم. سيأتي كلام.
نعم.
لكن الشاهد معي أن كمال حادري حاول أن يصرف الناس للآية التي تخرم العصمة، لأنهم استلزموا أو التزموا على أنفسهم على أنه معصوم قبل النبوة وبعد النبوة، كيف يفعلون بهذه الآية؟ قالوا: لا، أنا لك حل وحيد جدا، عندي لك حل وحيد. ما هو؟ إذا جاء واحد سني أو أي إنسان يستدل عليك بهذه الآية قل له: أنا ما أعرف شيء، وديها إلى الإمام المجتهد. طيب نأتي إلى كمال حيدري نفسه، هو آية ولا ليس بآية؟ كيف سيفهم قول الله عز وجل؟
هو آية؟
هو آية.
تستطيع تفسيرها؟
لا، هو آية بمعنى علامة.
نعم. يعني
وأنت آية،
كلنا آية،
والذباب آية،
كلنا آية من آيات الله،
من آيات الله. سنريهم آياتنا في الآفاق
وفي أنفسهم،
وفي أنفسهم. والبعوضة آية من آيات الله.
نعم.
مع أنهم يجعلون علي بن أبي طالب بعوضة،
حاشاه
رضي الله عنه. هكذا في تفسير القمي.
نعم.
تفسير القمي موجود،
علي بن إبراهيم القمي،
علي بن إبراهيم القمي، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو البعوضة، يعني هذا موجود، وربما نخرجها في آخر
نعم. نعم.
طيب نأتي إلى آية كريمة، هل كمال حيدري سيفهمها؟ يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيش فهم من الآية هذه؟ كمال حيدري فهم هكذا، أنا سأفسر لك ماذا فهم حتى نسمع المقطع. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم الأئمة المعصومون، والمخاطب بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هم غير المعصومين.
طب بس بالراحة، ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وقصد بها من؟
علي رأسها وأميرها.
طب أمال يعني أنا عايز أفهمها يعني.
طيب هو في تناقضات يعني مع كلام الله ومع كلام
يعني من. إذن هذه الآية موجهة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يكون مع الأئمة؟
هذا مما ينقض كلامه، لكن سأتي بتفسير كلامه ثم نسمع، لأنه من كثرة الالتواء الذي في كلامه قد لا يفهمه المشاهد سريعا. يقول: الصادقين هم الأئمة، وطلب الله من الناس أن يكونوا مع الصادقين. إيش دليلك يا كمال حيدري عليه؟ قال: دليلي على أن الله أمرهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أن ويكون، لأنه ما يأمر بالتقوى إلا من يمكن أن يحصل منه التقوى ومن لا يمكن أن يحصل منه التقوى. إذا لما يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأنه ممكن أن لا يحصل منهم تقوى.
يا أيها النبي اتق الله.
أيوة، هنا السؤال.
طيب هنا بقى يعني فسرها لي.
الله يخاطب النبي بقوله يا أيها النبي اتق الله، هل يمكن يصدر على من النبي خطأ عدم تقوى وهم يقولون لا يمكن لا يمكن صدور غير التقوى من النبي ولا يمكن صدور الخطأ من النبي. إذا نسمع ما يقول.
نسمع ما قال.
إذا يقدر هم يصير متقي وهم يصير ماذا؟ غير متقي. يعني هم يكون متقيا صاحب تقوى وهم يكون صاحب نعوذ بالله فجور. هذا صحيح هذا المعنى؟ وإنما يكون كذلك لمن يصح أن نقول اتقي، يقول إذا كان جائز الخطأ، وإلا إذا لم يجز عليه الخطأ لا معنى لأن نقول له ماذا اتق الله، لأنه من لا يجوز عليه الخطأ إلى معنى إن قل له اتقي أو لا يجوز. بعبارة أخرى تقدر تقول لله سبحانه وتعالى اعدل له؟ ما تقدر. لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى وما كان ربك بظلام للعبيد، الله لا يصدر منه ظلم حتى تقول له اعدل. لمن تقول اعدل؟ لمن يمكن أن لا يعدل تقول له ماذا؟ تقول له اعدل. إذن هذا الخطاب إنما يتوجه إلى من يجوز عليه الخطأ.
نعم، إذن يعني هذا رد يرد على نفسه. إذا لم يكن من الممكن أن نقول اتقي إلا لمن يقع منه خلاف التقوى، فكيف يقول رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى خلق الله على الإطلاق؟ وهذه الآية إذا فسرناها فهي ليست في مقام التنقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي في مقام رفعة شأنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. اتق الله. شيخي،
الرجل كما قلت لك حفظك الله ورعاك يأتي بأشياء ولا يستحضر القرآن الكريم، يعني يقرر قاعدة ولا يعرف أن هناك آية تنقض قاعدته.
نعم.
يعني أراد أن يستدل بهذه الآية أنه لا يخاطب بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلا من لم يمكن أن يكون متقيا، يعني يمكن يحصل منه التقوى وممكن له، فالله خاطب النبي بقوله يا أيها النبي اتق الله. فهل على مذهب كمال الحيدري يمكن أن يكون النبي غير متقي؟
حاشا
حاشا وكلا.
نعم.
إذن وإنما المعنى يا أيها النبي اتق الله يعني استمر على التقوى. وهكذا يأتي الخطاب في القرآن على وجهين. الوجه الأول أن يأتي به مثلا يقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف المسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو قد يكون مهتدي؟ فسر بتفسيرين. يعني اهدنا الصراط المستقيم يعني زدنا هداية.
نعم.
زدنا هداية، لأن الإنسان مهما كان عنده من الهداية فلا يزال قابل للزيادة. إذن اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب زدنا هداية.
نعم.
وإما اهدنا بمعنى ثبتنا
على الهداية،
على الهداية. إما التثبيت وإما الزيادة.
نعم.
ويا أيها النبي اتق الله يعني زد من التقوى
أو اثبت على التقوى.
أو اثبت على التقوى. ما في إشكال. ليس المعنى اتق الله يعني أنت لست متقي.
نعم.
ويا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يعني غير مؤمنين.
يا رب في مقام الدعاء يا رب ارزقني
ارزقنا.
إذن هل هذا معناه أن الله لم يرزق عباده حتى يطلبوا منه الرزق؟
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا. إذن كل هذه الأمور في مقام الدعاء حتى.
يا أخي في عقيدتهم في الأنبياء ملخبطة، في القرآن يأخذ منه جزئيات، وهذا لكثير من الناس أصلا بعض الناس لا يدققون في عبارات الناس.
أخي يعني كنا نتناقش حتى أنك قلت لا تشتت إخواني بهذا القول، لكن سأخالف، فأنا لست موالي.
نعم.
لست مواليا، سأخالف. هو قال منذ قليل هل يصح أن أقول لرب العالمين أعدل؟ فالله عادل، فلا يجوز أن أقول. وقالوا له لا لا يجوز.
ما بالطلب. نعم يجوز.
لما في القرآن الكريم جاء ربنا ربنا في مقام الدعاء ربنا احكم، الحكم ها هنا
بالحق، ربنا احكم بالحق.
نعم. يعني الحكم ها هنا معناه الفصل.
نعم.
ومعناه العدل بين الخصوم. إذن تجوز بنص القرآن
باب الدعاء. نعم تجوز.
نعم. في مقام الدعاء. نعم.
مقام الدعاء تجوز. إذن نأتي إلى كما قلت لك الرجل يقول أشياء ولا يستحضر الآيات القرآنية أمامه. نأتي إلى شيء وهو أن الرجل قال أن من قال أن عبس وتولى نزلت في النبي فهو لم يقدر النبي حق قدره.
نعم.
يعني مع أن العلماء ينقلون الإجماع. نسمع ماذا قال ثم ننقل.
نسمع ماذا قال ثم ننقل بعد ذلك أقوال الأئمة والأئمة يعني العلماء عشان تفهموا حاجة تانية. نشوف مع بعض.
هذا هو الذي قرأناه إذا يتذكر الإخوة في بحث الإمامة. قلنا أنه صاحب التبيان الطوسي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الطوسي يقول بأنه هؤلاء لم يعرفوا قدر النبي الأكرم، وإلا لو عرفوا من هو الخاتم لما نعتوه بمثل هذه النعوت من أنه نزل فيه عبث وتولى أن جاءه العلم. إذن هذه الآيات تقول أولا أن أنبياءنا من
طيب، يعني ماذا يقول في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه عبد الله بن أم مكتوم قال له أهلا ومرحبا، يرحب به بمن عاتبني فيه ربي، ماذا يقول؟
إذن جميع المفسرين على مذهب كمال الحيدري لم يقدر الله حق قدره.
نعم.
فقد نقل الرازي في تفسيره في المجلد 31 طبعة دار الفكر، نقل في تفسير عبس وتولى، قال المسألة الثالثة أجمع المفسرون، أجمع يا كمال حيدري ما هو واحد والاثنان، أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، وأجمع على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم.
نعم.
طيب كيف يأتينا بأشياء ويقول لنا من قال أن عبس وتولى نزلت في النبي فهو لم يقدر النبي حق قدره؟ إذن بهذا الاعتبار أن جميع المفسرين كما نقل الرازي لم يقدروا النبي حق قدره، يعني يأتون بأشياء يستعظمونها، أشياء يستعظمونها مع أنهم ينقضون آيات كريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى ويبنون أفكارهم على أوهام. نقول عبس وتولى هذا حكاية واقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بما يعني تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كان يرى هكذا، وهذه قاعدة فقهية معتبرة.
نعم.
فكان مشغولا بصناديد قريش وكفارها يريد أن يهديهم إلى الإسلام. يعني عندنا رجلان، رجل يريد أن يسلم ورجل يريد أن يزداد علما مع أنه مؤمن إيمان، أيهما أولى؟
يعني أن أجلب إلى الإسلام واحدا
جديد.
نعم نعم.
طيب لكن الله أخبره أن هؤلاء لا يمكن أن يسلموا. نعم. هذا بإخبار الله.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذن كان يتوقع أن هؤلاء سيسلمون، لكن الله أخبره أنه لا يمكن أن يسلموا، إذن زد هذا إيمانا مع أن هذا لا يحصل منه شيء. إذن كان النبي يتوقع، وهو مبني على القاعدة العامة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وأيضا هذا التأسيس يقولون أولى من التأكيد، هذا سيسلم ويدخل في دين الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لكونه لا يعلم الغيب كان يتوقع المصلحة، فبين الله أن المصلحة معدومة عند هؤلاء.
نعم.
وعبس وتولى أن جاءه الأعمى.
إذن قلتم إن الرازي نقل الإجماع على أن المراد من عبس النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا بإذن الله تعالى نسوقه لكم وثيقة مرئية بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب، أزف عبير أشجاني شذاها الحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا قد توقفنا عند القول بأن قول رب العالمين عبس وتولى نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون بخلاف هذا، وقلتم إن الرازي ينقل الإجماع على أن المراد من عبس النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. اللهم صلي وسلم عليه وآله. قلنا في تفسير الرازي المجلد 31 قال في تفسير سورة عبس المسألة الثالثة، أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة،
وأجمع على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم.
نعم.
إذن هذا لا نقل إجماع المفسرين.
نعم.
فلا يأتي رجل يقول أنهم لم يقدروا.
لدينا وثيقة من الممكن أن نتوقف عندها ولعلكم بينتم ما فيها.
أي نعم.
نعم. إذن نعيد والوثيقة معنا بإذن الله تعالى.
نعيد القراءة.
نعيد القراءة. طيب. ماذا يقول؟
يقول أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وأجمعوا على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم.
إذن خلاص هذا أمر واضح والوثيقة أمام الأخ المشاهد الكريم.
نعم.
يشاهده. طيب إذن كمال الحيدري إذا كان ينزه الأنبياء على أنهم يقعون في المعصية ممكن نتطور حتى إلى المجتهدين والإمام المجتهد والمراجع لا يمكن حتى يهموا بالمعصية فضلا عن أن النبي يقع في المعصية. يعني مثلا عندنا وثيقة صوتية لكمال الحيدري يقول إننا نبرئ ساحة المراجع من الهم بالمعصية.
المراجع
بمعنى الشيخ الكبير الذي يعتبر مرجع كآيات الله السيستاني الخميني الخامنائي هؤلاء يبرئ ساحتهم على أن يهموا بمعصية.
نعم.
يعني سبحان الله لم يعد الأمر عند الأنبياء بل حتى المراجع. طيب الذي لا يهم بالمعصية معصوم ولا غير معصوم؟
معصوم.
إذن هو يثبت لهم العصمة من حيث لا يشعر.
نعم يعني يثبت العصمة للمراجع وينفيها عن أو لا يريد أن ينفيها عن
يعمم
الأنبياء.
نعم يعمم.
إذن هو ها هنا يساويهم بالأنبياء حتى
نعم.
المراجع
حتى المراجع
نعم
أنهم لا يهمون بالمعصية. إذا كنا نناقش وعصى آدم ربه فغواه فمعنى هذا أن المرجع أعظم من آدم لأن الله إذا كان نص على أن آدم عصى إذن المرجع لا يهم بالمعصية أصلا كيف يعصي؟
نعم.
قال إننا نبرئ ساحة كثير من المراجع عن الهم
كثير
أي كذا نسمع الصوت حتى
يعني قبل أن نسمع الصوت يعني أنا أريد أن أقف معك عند فكرة الهم بالمعصية وليست المعصية أو الوقوع في المعصية.
الهم بالمعصية معصية وارتكاب المعصية معصية أخرى فلأنه إذا هم بها على معنى أنه يريد التأكيد
لكن أنا أفهم بخلاف ذلك.
نعم.
أن من هم بذنب فلم يفعله فهو ليس مذنب
هو هنا
وحديث شيء. النفس ليس بذنب.
لا هو عندنا للذنب ست مراتب.
تفضل شيخ.
الخاطر وحديث النفس وعندنا الهم المجرد والهم الذي كان مقترن بالعزيمة والإصرار. فإذا كان هما مجردا عن الإصرار فهذا ما الذي يمنع من الفعل؟ يعني يأتي ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني كتبت له حسنة. نأتي ما هو الدافع لعدم الفعل؟ مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل
والمقتول
في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ المقتول هذا ليش يدخل النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني ناوي وعنده عزم وإصرار على قتله. فالهم إذا بلغ إلى درجة العزم والتصميم والإرادة يصبح ذنبا.
إذا نسمع هذه الوثيقة الصوتية وبعدها نعقب بإذن الله تعالى.
أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذا الذي عندنا لمن المصطفين الأخيار بينك وبين الله إذا يوسف رأى معصية اختلى بامرأة وهم بالمعصية ولم يفعلها وهذا كل المؤمنين هكذا يفعل. حلو هذا مقام مختص بيوسف هذا. فأنا وأنت 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 كثير منا تحصل له المقدمات ويستطيع أن يعصي ولكن يعصي أو لا يعصي بل أنت قد تبرئ ساحة بعض العلماء حتى من الهم بالمعصية. تقول حتى لا يهم بالمعصية. أنت تقبل أن مراجع الدين يهمون بالزنا ولكن لا يفعلون الزنا. تقبل هذا المعنى أصل يخطر على ذهنهم. تبرئ عنه ساحة علماء الدين فضلا عن الأنبياء المقربين فضلا عن خاتمهم وأفضلهم. فلهذا قالت الآية المباركة وإنه عندنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسمه.
يعني أنا حتى هذه اللحظة لا أتصور ما يقول. أليس علماء الدين بشرا يخطئون كما يخطئ البشر؟ أليس من عوام المسلمين؟ نعم من الله عليهم بالعلم ولكن هل من الله عليهم بالعصمة أي أن يمنعهم من الوقوع في الخطأ هكذا مطلقا؟
راجع ملف مناف الناجي.
لا مناف ده مش راجل دين،
مش مرجعية.
لا 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 ده مناف
وكيل يعني.
مناف ده كان بيلم بس
فقط.
اه نعم ده
طيب جميل خلاص.
مسؤول التحصيل
يعني على كل يعني الهم بالمعصية انه قال يستبعد ولا يمكن يتصور ابدا، يعني ان لم يكن عصمه فهو قريب من العصمه. اذا نلخص المقدمه التي اردنا له. يقول كمال الحيدري ان ادم مستحيل انه اكل من الشجره. يقول ان وعصى ادم ربه فغوى، هذه الايه يوديها لعند المراجع حتى يفهمونها. الخطاب بالتقوى لا يكون الا لمن يصدر منه التقوى، وقد لا يصدر ولا يكون متقي او يكون غير متقي. ان عبس وتولى من قال ان نزلت في النبي عليه الصلاه والسلام فهو لم يقدر النبي حق قدره. ايضا يقول اننا نبرئ ساحه كثير من المراجع او المراجع الدين او العلماء على ان يهموا بالمعصيه. هذا كلامه الذي سمعته. ناتي الان الى الامر الخامس من الامور التي هي في المقارنه بين الانبياء، بين انبياء الله
والائمه
وائمه الشيعة.
نعم،
هل يمكن ان يصدر جهل من ائمه الشيعة؟
لا طبعا، بيبع لكل اللي بيتقال ده يجهلوا. يجهلوا يعني ازاي؟
ايوه هم يعلمون الغيب. واما الانبياء فقد يصدر منهم جهل ولا يعلمون كل الغيب، بل حتى المراجع يعلمون الغيب.
اهي دي بقى يعني دي وسعت قوي يعني.
اي مثل ما كمال الحيدري
ما ينفعش نمشيها دي.
لا لا لا
ما ينفعش.
مثل ما قال كمال الحيدري انهم لا يهم المراجع بالمعصيه. عندنا رجل اخر يقول على ان المراجع يعلمون الغيب.
ما تيجي نسمعه؟
طيب
المراجع يعلمون الغيب.
نظر الى نائب الشخص يعني ناظرا الى الشخص نفسه. فاذا كنت ناظرا الى نائب الامام يعني تنظر الى الامام بنفسه، واذا نظرت الى الامام نظرت الى رسول الله، واذا نظرت الى رسول الله يقول رسول الله قال صلى الله عليه واله من رآني فقد رأى الحق. ومن الآثار اللي أنا بنفسي شاهدتها، ما يحتاج أقول لك إن واحد نقل لي واحد قال، مرة من المرات أنا جيت ويا عمي هنا وجايب عمي حاجيات من الأحساء، عمي أبو زوجتي، وكنت أنا ساكن في جامع الإمام الصادق في الملحق، وجايب هو أغراض ويا من الأحساء، قال لي نبي نوديهم بيت المولى. قلت له حاضر، حملنا الأغراض وديناهم بيت المولى. رنيت الجرس ردوا علي قالوا المولى مو موجود، رايح فاتحة رايح يخلف. قلت زين فتحوا الباب اخذوا هالأغراض. فتحوا الباب بالجهاز فتحوه، حطينا الأغراض داخل مشينا. جينا صلاة الظهر نصلي، ما أقول لك واحد نقل لي، ما أقول لك واحد نقل لي، القضية أنا صاير علي. جيت أنا وسلمت على مولاي، ومن بعدي عمي إجا وسلم عليه. طالع عمي، ما طالعني أنا، طالع عمي قال لابني ليش كلفت على نفسك جايب الأغراض البيت؟ واخر عمي قلت تعال عمي انت فهمت شو القضية؟ قال شو احنا رحنا يقولون ان هو في فاتحة مو موجود، صحيح السيارة مو موجودة، واذا يقول لك ليش كلفت على نفسه دلالة ان عنده اللي صار واللي ما صار سواه. قدست تلك الروح الطاهرة.
يا عم بلغوه بالتليفون، بعتوا له عيل صغير قالوا له ان انتوا جبتوا له شويه حاجات معاكم الاحساء. يعني هو كده معنى ان هو عارف انتوا جبتوا ايه في البيت، يعني الراجل بيعلم الغيب سبحان ربي
اللي
العظيم.
اللي صار واللي ما صار سوا.
نعم. لا 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 يعني هم ودوا له بعض عشان اخواننا بس يكونوا فاهمين.
نعم.
ذهبوا بعض الاغراض للمرجع الاعلى فلم يجدوه في البيت، فتحوا لهم الباب بالريموت كنترول من فوق فوضعوا الاغراض ومشوا. ده معناه ان احنا في وقت من الممكن ان يتم التواصل. يعني الراجل كان معاه محمول، بعتوا له ايميل، بعتوا له عيل صغير، انما نقول عارف ان انت جبت له شويه بلح وشويه حاجات من دي فيبقى خلاص الراجل بيعلم الغيب
اللي صار واللي ما صار سوا.
واللي مجرد هذه واللي ما صار. نعم.
اي هذا من التوسع في المساله. يعني تتوقع اذا كان الامام يجهل بعد هذا كله، هل الامام من ائمه الشيعة يجهل؟
لا ازاي،
إذا كان المرجع لا يجهل
بيعرف إذا حد جاب له شوية بلح ولا شوية مكسرات.
فكيف يكون الإمام إذا كان على حد المرجع؟ طيب نأتي إلى أنبياء الله. إذا كان هذا هو اعتقاد الشيعة في أئمتهم وفي مراجعهم ومجتهديهم وملاليهم، فنريد أن نعرف ماذا قال الله عن أنبيائه في القرآن، هل يجهلون أو لا يجهلون؟ نأتي إلى نوح عليه السلام.
نعم.
يجهل نوح عليه السلام ما يعمل قومه من الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح أنه قال وما علمي بما كانوا يعملون.
نعم.
مش مثل ما قال اللي صار واللي ما صار سوا. نعم. إبراهيم يجهل ضيوفه وضيفه. قال سلام قوم منكرون. لما جاء الضيوف إلى إبراهيم ودخلوا عليه خاف منهم. قال الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. يعني لو كان يعلم أنه ملائكة ليش يخاف؟
وقرب إليهم العجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه يعني ما كان يعلم أنهم ملائكة
نكرهم.
نعم.
وأوجس منهم خيفة.
نعم.
وجل وخاف وأنكر. إذن نكرهم. يعني هل إبراهيم يعلم أن هؤلاء ملائكة؟
ما كان يعلم وإلا ما أتى إليهم بالطعام.
قال الله نكرهم استنكر من هؤلاء الناس. إذن هل إبراهيم يعلم أن هؤلاء ملائكة؟ لا يعلم. إذن إذا يمكن صدور الجهل من الأنبياء يجهلون. هذا نص في كتاب الله على أن إبراهيم لم يكن يعلم من ضيوفه. نأتي إلى لوط عليه السلام. فلما جاء قال الله عز وجل فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون نحن ما نعرفكم. إذن لوط لا يعلم من هؤلاء الملائكة. نأتي إلى داود يجهل الخصوم الذين جاءوا إليه. قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدينا إلى سواء الصراط. هل داود كان يعلم هؤلاء الخصم؟
لا.
لو كان يعلم ما حصل منه الفزع لما صعدوا إليه.
نعم. بل إنه ما كان يعلم الحكم حتى في القضية.
نعم صدق. أنه لا يعلم الحكم وحكم وعاتبه الله عز وجل في ذلك.
نعم.
سليمان لا يعلم أين الهدهد. قال الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الله فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به.
والهدهد الهدهد اللي بيقول
إيه؟ قال الله عن الهدهد.
نعم. الهدهد يقول لسليمان أحط بما لم تحط به يعني أنا أكثر علما منك في هذا المقام
في هذه القضية.
نعم.
وسليمان لم يكن يعلم بأمر اليمن كما ذكرنا هذه في الحلقة الماضية شيئا.
نعم. نعم.
دولة كاملة حتى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن قصص بعض الرسل كما قال الله ورسلا لم نقصصهم عليك. وأيضا أنه قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لا يعلم بعض المنافقين. قال الله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله
لمن الغافل.
لمن الغافل ما تدري.
نعم.
هل يمكن أن يأتي شيعي ويصف يقول إن الإمام كان غافلا يوما ما من الأيام؟
لا يمكن.
سبحان الله. الله يقول لنبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين لكن هم يقولون لا يمكن صدور النسيان من لا قبل ولا بعد
أو الجهل
أو الجهل أو النسيان. والله يقول لنبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نعم.
أيضا الأنبياء قد يسألون أمرا يجهلونه. موسى يسأل ربه نجاته ورؤيته. قال الله عن موسى أنه قال ربي أرني أنظر إليك.
نعم.
قال لن تراني. موسى لم يكن يعلم أنه يعني لا
ليس مؤهلا لرؤية رب العالمين.
لم يكن يعلم أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا.
نعم.
لو كان يعلم مسألة.
نعم.
مع أن المؤمنون يرونه في الآخرة.
نعم.
وأيضا سأل نوح ربه أن ينجي ولده.
نعم.
فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
نعم.
وهنا لفتة عظيمة في الآية ما قالوا أنت أرحم الراحمين.
نعم.
قال أنت أحكم الحاكم الحكم إليك.
نعم.
ليس المقام مقام استعطاف.
نعم.
ولكن أنا أخبر أنه من أهلي والحكم إليك أولا وآخرا. نأتي الآن إلى دعوة الشيعة أنه الأئمة يعلمون الغيب. وسنعترض على هذا باعتراضات. الاعتراض الأول أن علم الغيب في الآيات القرآنية محصور بالله عز وجل في عدة آيات. عالم الغيب علام الغيوب عالم الغيب والشهادة. الاعتراض الثاني أن الرسول والإمام إذا كان يعلم الغيب فلا بد أن يعرف ما يضرهما وما يسوءهما. لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت لاستكثرت من الخير وما
مسني السوء.
نسأل الآن سؤال هل الأئمة مسهم يوما من الأيام سوء؟
والله كل الأيام.
طيب إذا لو كانوا يعلمون ما الغيب ما مسهم
السوء.
السوء.
نعم.
إذا هنا عندنا ارتباط. إما أن نقول أنهم مسهم السوء إذا لا يعلمون الغيب، لأن الذي يعلم الغيب لا يمكن إيش أن يمسه السوء،
ولو أنهم ارتضوا أن يمسهم السوء
ما يمكن أبد، لأن الإنسان بقضاء الله وقدر المأمور.
يعني ألم يقولوا مثلا إن الحسين قتل نقول لهم هل كان يعلم الغيب؟ لو كان يعلم الغيب
الله يقول ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة.
أي واحد يلقي بيده إلى التهلكة مع علمه فهذا عاصي، لأنه خالف أمر الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم وحشاهم.
أي الاعتراض الثالث على دعوة علم الغيب للأمة أن الله استثنى من علم الغيب الأنبياء فقط والرسل، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ولا إمام
من رسول
فقط. إذن كيف حشروا الأئمة وأدخلهم في هذا؟
نعم.
لا يمكن. إذن من هنا يأتينا شبهة يستدل بها الشيعة، يقولون إن علم الأئمة بالغيب ناتج عن تلقيهم للوحي، يعني هم لما قرأوا القرآن وتلقوا الوحي عن النبي علموا الغيب من الوحي.
نعم.
ليس تلقائيا من قبل الله. أنا أسأل سؤال، هل الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه ليس كل الغيب، لأن النبي نفسه لم يكن يعلم كل الغيب، إذن هذا الأمر الأول انتقض. الأمر الثاني، هل الوحي الذي جاء إلى النبي كتم شيئا منه عن الناس ولا بلغه الناس؟
لا يمكن، لا يمكن أن يكتم،
لا يمكن. طيب الذين بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، هل وصل أنت إليك شيء من الوحي الذي بلغه النبي؟
ما بلغه النبي
وصل إليك أنت؟
وصل إلينا.
إذن هل يمكن أن يقال عنك أنت أنك تعلم الغيب لأنك علمت ما علمه النبي، لأن كل الوحي الذي أمر النبي بتبليغه بلغه؟
نعم.
إذن من بلغه الوحي الذي كان مع النبي هل يقال أنه علم الغيب؟
لا،
وإلا لأصبحت الأمة كلها تعلم الغيب.
نعم.
هذا كلام غير صحيح، ولهذا هم يستدلون بشبهة وهو حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما يحدثهم عن ما كان إلى قيام الساعة. طيب سؤال، هل حذيفة يعلم الغيب؟
لا
لا، لكن ما معنى حدثهم بما يكون من أشراط الساعة؟
ما وصله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
حدثهم النبي بأمور محطات من سميه.
نعم.
محطات عن ما سيكون بين، أنا مثلا أعلم من الأحاديث النبوية كيف سيرة المسيح الدجال، من سيقتله، أين سينزل، في أي مكان المهدي.
يعني حتى الولي الفقيه الآن
يعلم الغيب هذا؟
يعني لو كان يعلم الغيب لخرج علينا كده وقال اجلسوا في بيوتكم يا أهل مصر، ما حرض أهل مصر على الثورة، لقال لهم اجلسوا في بيوتكم
ستنتصرون
بعد 25 يناير إن شاء الله. بح خلاص.
لا يمكن أبدا.
تمام إن شاء الله، يعني في أول شهر يونيو خلاص علي عبد الله صالح سيدخل المستشفى في السعودية.
حافر إن شاء حرب الله يعني بينهم. طيب. وبين العراق دام 8 سنوات ولم يكونوا يعلمون، حتى أخبروا أنهم لو كانوا يعلمون ما دخلوا في هذا الحرب.
نعم.
ندموا على ذلك، حتى بعضهم يعني ربما يعني أصابته صدمة فمات بسببها.
نعم.
إذن نأتي إلى الأمر الخامس من المقارنة بين الأمة، بين الأنبياء وبين الأئمة عند الشيعة.
نعم.
ونكرر هذا، ليس عندنا، نعم، عند الشيعة أنهم قالوا أن الأئمة لا يجهلون شيئا بل يعلمون ما كان وما يكون، ولكن جئنا إلى أنبياء الله واستقرأنا القرآن الكريم فوجدنا أن أنبياء الله قد يصدر منهم الجهل فيعلمهم الله من علمه، ولكن لا يعلمهم كل شيء كما ذكرنا.
نعم.
نأتي إلى الأمر، نأتي الآن، ما حكم من يدعي معرفة علم الغيب؟
نعم.
هل يكون مسلما الذي يدعي معرفة علم الغيب؟ ماذا حكم العلماء عليه؟ لو قالوا فلان من الناس يعلم الغيب، الآن هذا الزمخشري
الكشاف
في تفسير الكشاف للزمخشري،
نعم،
يقول في تفسير سورة النمل، يقول قالوا تفسير الكشاف للزمخشري دار الكتاب العربي،
نعم،
يقول فيه في تفسير سورة النمل قالوا وفيه دليل، يعني أحط بما لم تحط به، وفيه دليل على بطلان قول الرافضة بهذا الاسم على أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمن أحد أعلم منه. هذا كلام الزمخشري في إبطال قول الشيعة والرافضة على أن الإمام يعلم ما كان وما يكون.
نعم.
نأتي الآن عبد الله ابن حمزة، هذا إمام زيدي معروف عندنا في اليمن، عبد الله بن حمزة،
نعم،
في كتابه شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة في عدة أمور، يقول في الصفحة رقم، طيب في الصفحة التي بين يدي، يقول الكلام على قول الإمامية بأن الإمام يعلم الغيب هذا في المجلد الأول.
نعم نوجهها للكاميرا.
صفحة 279.
نعم.
يقول الكلام على قول الإمامية بأن الإمام يعلم الغيب ويظهر على يديه المعجز. وأبطل هذا لأنه كلامه طويل جدا. إنما أقرأ العناوين.
نعم.
قال ثم قال في صفحة 280. قال قلنا ومن ذلك قولنا فيه عليه السلام وفي من قبله من آبائهم عليهم السلام ولا من جميع الخلق لم يعلم الغيب ولا يصح أن يعلمه ولا ظهر المعجز على يد أحد سوى الأنبياء.
نعم.
ولا يعني هذا علم الغيب والمعجز لا يظهر على يد أحد إلا الأنبياء. ثم نعم. يقول في صفحة 283 يقول الدليل على بطلان ما ادعته الإمامية لأئمة الهدى من علم الغيب. وقال ومما يدل على بطلان ما ادعاه لأئمة الهدى من علم الغيب أن نقول لهم أن كثير من الأئمة عليه السلام قد قتلوا بالسم، منهم الحسن بن علي عليه نعم. السلام وعلي بن موسى الرضا عليه السلام، فلا بد لكم من أحد وجهين.
نعم.
ثم ذكر هذا الأمر يعني هذا كله من أحد أئمة الزيدية المعتبرين العلم الأعلام يرد على الإمامية هذا الكلام. ثم أحد أئمة الزيدية أيضا
نعم.
في حقائق المعرفة أحمد بن سليمان.
نعم.
حقائق المعرفة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقفي، هذه مؤسسة معروفة عندنا في اليمن أنها تطبع كتب الزيدية والمهتمة بذلك.
نعم.
يقول وأما قولهم أن إمامهم يعلم الغيب فهذا كذب منهم وكفر. هذا أحمد بن سليمان الزيدي يقول أن هذا لا يرد على ناس يعني مجهولين، قال هو يرد على الإمامية بخصوصهم. قال وأما قولهم أن إمامهم يعلم الغيب فهذا كذب منهم وكفر وتكذيب بكتاب الله. أخي أسامة حفظك الله، بعض الناس لا يعلم مذهب الزيدية، ولهذا حاول الإيرانيون لما ذهب بعض الشباب من عندنا من اليمن إلى إيران مبتعثين للدراسة قالوا لا نحن أهل البيت وأنتم أهل البيت، إذا نركبوا معنا كلنا
السفينة
السفينة. ثم أصبح بعضهم يتنكر لكتب الزيدية، وإن شاء الله سيظهر لنا من كتب أئمة الزيدية أنهم يكفرون الإمامية، وهذا منهم. يقول وأما قولهم أن إمامهم يعلم الغيب فهذا كذب منهم وكفر وتكذيب بكتاب الله، قال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر ما ذكر.
نعم.
إذن هذا من أحد أئمة الزيدية في حقائق المعرفة الذي صفحة 503.
نعم.
503 يقول أن من قال أن الإمام بخصوصه ما أي واحد آخر يعلم الغيب فهذا كفر بالله. وأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أعدك وقد وعدت الإخوة المشاهدين كثير يعني
نعم.
لكن لتزاحم المعلومات أن نسجل عدة حلقات ما هي نظرة الزيدية إلى الشيعة الاثنى عشرية وما هي نظرة الشيعة الاثنى عشرية إلى الزيدية، وسيظهر لنا البون الشاسع للمخدوعين من بعض الناس الذين ذهبوا إلى إيران وقالوا لهم لا فرق بيننا وبينكم، لا هناك فرق شاسع جدا
نعم.
الأمر السادس من المقارنة بين الأئمة عند الشيعة وبين أنبياء الله.
نعم.
يقولون أنه قد يخلو الزمان من نبي ورسول.
طبعا.
قطعا. كما أخبر سبحانه وتعالى أنه فترة على فترة نعم. من الرسل. ولا يمكن خلوها من إمام. سنقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام. كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 232 رواية رقم 2. والرواية الثانية عن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. سبحان الله، يعني إذا ما في إمام كانت الأرض تسيخ وتذهب. أما إذا ما في نبي تزول الأرض.
لا لا عادي خالص
يعني. يعني شوف إذا
مشكلة
من الماسك للأرض، النبي ولا الإمام؟
الله.
لا على مذهبهم
الله
الله
الله الله هو الذي يمسك السماوات والأرض
أن تقع على الأرض إلا من
نعم.
إذن على مذهبهم أن الإمام أقوى من النبي، يعني النبي يروح ما تسوخ الأرض ولا شيء
نعم.
لكن إذا ذهب الإمام الأرض خلاص تتساقط وتذهب
حتى لو قعد في السرداب
ماسك هناك ويذهب. أما الدليل على أن الأرض قد تخلو، قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وقال الله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. يعني ما هذه نافية على اعتبار أنها نافية على الكلام الطويل فيها. والدليل الثالث قول الله: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. الأمر السابع: يمكن اجتماع أكثر من نبي في وقت واحد. أما الأئمة فلا، يعني إما يكون واحد صامت والثاني
ناطق.
ناطق
يعني القرآن؟
لا لا لا،
كما قالوا
يعني الحسن والحسين
كما قالوا.
لا هذه مسألة أخرى. نعم. غير هذه.
علي قرآن ناطق.
لا هذه مسألة أخرى.
توافق ما توافق.
إيه. نعم. هذه مسألة أخرى. المسألة التي أنا بصددها: لو كان هناك إمامان في وقت واحد مثل الحسن والحسين،
ده دي بس عايزين نطلعوا منها يعني،
فقالوا أحدهما صامت والآخر ناطق.
نعم.
يعني هل الحسين كان إمام في وقت إمامة الحسن؟
لا.
طيب ماذا كيف يحاولون إماما في وقت واحد؟ قالوا: كان الإمام الحسين في زمن الحسن صابتا، فلما مات الحسن نطق بعد أن كان صامتا.
نعم.
إذن لكن هل يمكن اجتماع أكثر من نبي في وقت واحد؟
بالطبع اجتمع
لوط وإبراهيم إسحاق يعقوب. قد يكون أكثر. إذن هنا لا يمكن المقارنة. الآن أتينا على أنه يمكن يجتمع أكثر من نبي في زمن واحد وفي وقت واحد، أما الأئمة فلا يمكن أن يجتمع إمامان في وقت واحد، وإذا اجتمع فلا بد أن يكون أحدهما صامتا والآخر ناطقا. الأمر الثامن من المقارنة بين أنبياء الله ورسله وبين أئمة الشيعة أن دعوة الأنبياء السابقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون خاصة.
نعم.
وأما الإمام فدعوته عامة للناس كلهم.
ما شاء الله.
إذن لأنه خليفة للنبي.
نعم.
إذن نأتي إلى الأمر التاسع والأخير في هذا الأمر، وهو أن عصمة الإمام إما أعظم من هي أعظم من النبي. لماذا؟ نقول إن هل عصمة الإمام بوحي أو بغير وحي؟ فإن قالوا عصمة الإمام بغير وحي فقد جعله أعظم من النبي.
نعم. نعم.
لأن النبي إنما عصمته بالوحي.
نعم.
يعني يأتي الوحي فيسدده. وأما الإمام فهو معصوم بدون الحاجة إلى الوحي، إذن عصمته أعظم. وإما أن يقولوا أن الإمام معصوم بالوحي فجعلوه نبيا، لكنهم سيقولون معصوم بإيش؟ بغير وحي.
نعم.
فإذا من هذه الناحية يأتينا إلى أن عصمة الإمام أعظم من عصمة النبي عندهم.
نعم.
لأن عصمة الإمام لا تحتاج إلى وحي ولا تستدل، لأنه تلقائيا معصوم تلقائيا ولا يحتاج إلى الوحي.
نعم شيخي بارك الله فيكم، تجاوزنا الوقت المحدد لنا. الدعاء لإخواننا بارك الله فيكم قبل أن نختم هذا اللقاء.
نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير، أن يرفع قدرهم وأن يعلي شأنهم وأن يخذل عدوهم وأن يرزقهم السكينة والأمن والأمان. اللهم يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أسألك يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم عزهم يا رب العالمين، اللهم عزهم يا رب العالمين، اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وكيد الكائدين، يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجعل ما يطلقونه عليهم من الرصاص بردا وسلاما، اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وكيد الكائدين وتآمر المتآمرين، يا رب العالمين، يا من أنت على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم يا رب العالمين ارزقنا وإياهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أمنهم في دورهم، اللهم أمنهم في دورهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل لإخواننا في اليمن من كل هم فرجا، اللهم أمن اليمن يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين، اللهم اجعل لإخواننا في ليبيا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا، اللهم أمن بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم أمن بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لهم، اللهم لا تسلط عليهم عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين، اللهم لا تدخل عليهم أعداءهم يا رب العالمين، ولا تمكنهم من رقابهم يا رب العالمين، يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان, وبإذن الله تعالى نعود إليكم في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة, 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية, في لقاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه مع فضيلة الشيخ عبد العزيز العويد, نتحدث فيه عن الشام, حصن الإسلام. كونوا معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني, شذاها الحب والود تصوح هدى بإيمان.